الشريط الثاني.
إذن الفقر أو أن القدر يجب أن يفهم على حقيقته، وسأعطي مثالا بسيطا أبسط به وأترك به ما كتب في هذه المسألة من سطور ومن حواش ومن متون. إنسان مريض يتآكل كبده، يذهب به إلى الطبيب، يراه الطبيب يقدر أن هذا الكبد لن يصمد، وهو يتفتت لن يصمد صاحبه حيا إلا شهرا واحدا أو قرابة شهر. يأتي هذا الطبيب ويكتب في ورقة، في إضبارة، في ورقة أمامه يكتب عليها سيموت بعد شهر. هو قدر هكذا بعلمه، قدر أن المريض سيموت بعد شهر، استنادا إلى معرفة، استنادا إلى علم، قدر أن المريض سيموت بعد شهر. بعد شهر يموت المريض، هل الذي قتل المريض هو مكتوب الطبيب، هو قدر الطبيب، هو قضاء الطبيب الذي كتبه في الورقة، أم أن المريض كان سيموت حتى وإن لم يكتب الطبيب هذا؟ كذلك القدر، القدر هو دليل على علم الله المسبق. ولذا فإن الإنسان كما قال عبد القادر الجيلاني رحمه الله وغيره من علمائنا لما تكلموا عن القدر قالوا إنما أفر من قدر الله إلى قدر الله. إذا كانت سيارة تكاد أن تدحسك وتدهسك وتصدمك فهربت منها فأنت تهرب من قدر الله إلى قدر الله، إذا بقيت مقدر عليك بحمقك وجهلك واسترخائك أن تبقى لتقتلك السيارة، وإن فررت فمقدر عليك باحتياطك وحذرك وتقديمك للأسباب أن تنجو من حادث أليم يودي بحياتك. فهذا هو القدر. وبالتالي فإن الفرار من الفقر ليس فرارا من الدين، وليس فرارا من السنة، وليس فرارا من قدر الله تبارك وتعالى ومكتوبه، بل هو فرار من قدر الله إلى قدر الله. الله لم يقدر عليك فقط أن تكون فقيرا، بل قدر عليك مع هذا إن سعيت وإن قدمت الأسباب أن تكون غنيا. ولقد روي عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الإنسان يجب أن يطلب، لكن صبغة الإسلام هي أن يجمل في الطلب، أي أن لا تطلب بمعصية، لا تستغني بمعصية، لا يجب أن تفر من قدر الله الذي هو الفقر إلى قدر الله الذي هو الغناء بمعصية، بأن ترابي أو أن تحتكر أو أن تبيع خمرا أو تشارك في هذه المسابقات الفاسدة التي فيها من المعاصي الكثير. يجب أن تتقي الله وأن تجمل في الطلب. إذن هذه هي صبغة الإسلام. صبغة الإسلام هي أن تطلب، هي أن تكون يدك العليا لا السفلى، لا الدنيا لا الواطئة، أن تكون يدك يدا عليا. لكن رغم ذلك يجب ألا يكون ذلك إلا بالخير، إلا بوسيلة طيبة، وسيلة مشروعة، لأن هذا عبادة، وما تتم به العبادة يجب ألا يكون معصية، يجب أن يكون عبادة. هذه هي صبغة الإسلام. ننتبه جيدا إلى مسألة الصبغة. الصبغة في الإسلام مسألة مطلوبة، ليس مثل الذين يجيزون الكثير من الوسائل فقط لأنها تقربهم إلى آلهة تحصيل المنافع للدعوة أو لغيرها. الدعوة لا يجب أن تنصر إلا بما هو مشروع، وما هو مشروع طبعا فيه من الرخص، فيه من الرخص الكثير. هذه صبغة الإسلام. ولذا ننتبه جيدا مثلا إلى غزوة حنين مثلا، أو إلى غزوة أحد كما قلنا. في غزوة أحد وفي غزوة حنين كانت هناك قيم تكاد أن تنزل إلى الأرض، تكاد أن تسقط. عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بأن لا ينزلوا من الربوة ونزلوا، هذا العصيان يعد تحطما لقيمة ما، يعد تحطما لقيمة ما. ومعه حتى ولو انتصر الصحابة مع هذا فإن هذا يعد نصرا للصحابة لا نصرا للإسلام، لأن الإسلام لا يمكن أن ينتصر بمعصية رسول. كيف ينتصر الإسلام بمعصية رسول؟ وبالتالي يجب أن نفرق بين نصر الإسلام أو انتصار الإسلام وانتصار المسلمين. المسلمين قد ينتصرون لأن الله عز وجل قد ينصر دينه بالرجل الفاجر، قد ينتصر المسلمون، قد ينتصرون، لكن هذا ليس دليلا على أن الدين هو الذي انتصر، أن الإسلام هو الذي انتصر، إلى غير ذلك. اليوم الإسلام مثلا أو المسلمون منتشرون في بقعة واسعة من الكرة الأرضية، لكن هذا لا يدل على أن الإسلام منتشر في كل هذه البقعة التي يتواجد فيها المسلمون. أساس الحياة الهنيئة بالأساس والمذكور في القرآن الكريم، أساس الحياة الهنيئة مذكور في قوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. بدون أمن من الخوف لا توجد حياة هنيئة، وبدون إطعام من جوع لا توجد حياة هنيئة. وبالتالي الأمم التي تعصي الله والقرى التي تعصي الله يبتليها الله عز وجل ويعذبها بأن يلبسها، هكذا جاء في الآيات، فألبسهم بأن يلبسها لباس الجوع والخوف. وبالتالي الفقر ليس حسنة، الفقر سيئة، الفقر كفر. ولقد أهدر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دم الفقر، أهدر دمه وقال: لو كان الفقر رجلا لقتلته. دمه مهدور في الأمة، ومن استطاع قتل الفقر فعليه أن يقتله. كان القتل في القديم عن طريق السيف والرمح، أما اليوم فهناك وسائل اقتصادية كثيرة يمكن أن يقتل بها الإنسان الفقر. وأي امرئ مسلم استطاع أن يقتل الفقر أو وجد الفقر في طريقه ووجد إليه مدخلا ووجد إلى مفصله مدخلا فعليه أن يصيب فيه المفصل وأن يقتله، مهدور الدم. لكن المشكلة أن بعض المسلمين اليوم يعتبرون هذا المهدور الدم يعتبرونه حبيبا، هذا الفقر يعتبرونه حبيبا ويعتبرونه مأمورا به ويعتبرونه من السنة ويعتبرونه من هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا خطأ. الفقر فقر، وكاد الفقر أن يكون كفرا، بل إن الفقر في إفريقيا وفي إندونيسيا وفي المناطق التي يخضع أصحابها المسلمون للتنصير أو للتهويد أو للدس أو للتغيير والطمس، الفقر في هذه المناطق كفر، وليس فقط يكاد أن يكون كفرا. والذين لا يفهمون ما معنى أن يكون الفقر كفرا فيجب أن ينظروا إلى ما يحدث في بلاد المسلمين في إفريقيا وفي غيرها من بلاد الأسيوية، ما يحدث للمسلمين من عمليات التنصير والإذهاب للدين والطمس للدين. ننظر مثلا إلى جنوب شرق آسيا، أندونيسيا مركز ثقل وقوة العالم الإسلامي في طرفه الشرقي، الغارة التنصيرية عليها عاتية جدا. لقد استقلت إندونيسيا بعد كفاح مرير من وطأة هولندا ثم اليابان الاستعمارية، ثم اتخذت الغارة شكلا آخر، شكل الصليب الذي يحمل حفنة من الخبز أو قطعة من الخبز وحبة من الدواء. تقدم هذه باسم المسيح إلى الجماهير المسلمة الجائعة العارية المريضة الخائفة التي تجرعت الذل. ومنطق الجوع والعري والمرض والخوف يقضي أن الجائع يهرع إلى من يطعمه، والعاري يقبل على من يكسوه، والمريض يسرع إلى من يعالجه، والخائف يلوذ بمن يمنحه الأمن والطمأنينة. وهكذا اتخذت المؤسسات التبشيرية في إندونيسيا هذا المنطق اللا إنساني، منطق استغلال الحاجة. التنصير ينطلق من أبجدية لا إنسانية، وهي أن تستغل حاجتي إليك، أن تستغل حاجتي إلى الخبز، تعطيني الخبز والصليب وإلا تتركني للموت. هل هذه رحمة دين؟ هل هذا هو ما أتى به المسيح عليه السلام؟ منطق استغلال الحاجة، هذا هو المنهج التنصيري. الإسلام لا يقول بهذا. الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرى يهوديا يتسول، يمد يده، يتكفف، فيسأله ما الذي فعل بك هذا؟ فيقول اسأل الشيبة والعمر والجزية، فيسقط عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه الجزية. يهودي، وتدفقت المعونات من أنحاء العالم المسيحي بغير حساب على إندونيسيا لتوضع بين يدي هذه المؤسسات التبشيرية تستخدمها في حملات التنصير في الأوساط الإسلامية المعوزة. وراحت تشيع هذه الأوساط، اقرأوا الجرائد، راحت تشيع بأن عدد المتنصرين يبلغ 2000 مسلم سنويا في أوساط جاوة، وأنه في غضون الأشهر 20 الأخيرة التي عقبت ثورة إندونيسيا على الشيوعية والتي نشطت فيها الجهود التبشيرية، يقولون أنه بلغ عدد الإندونيسيين المسلمين الذين تخلوا عن دينهم الإسلامي واعتنقوا المسيحية 250,000 نسمة. إثم هؤلاء على من؟ على الذين ينفقون المال في غير أوجهه الشرعية، على الذين ينفقون المال على نساء الغرب، على المتع، على الذين ينفقون المال على المتع الفاسدة وفي شرب الخمور وفي الليالي الحمراء. 250,000 نسمة من المسلمين يتركون دينهم، يبيعون دينهم بالأحرى لأنهم لا يجدون الخبز، يعطون القرآن ويأخذون بيسراهم الإنجيل المحرف والصليب وقطعة الخبز وحبة الدواء. ويقولون أن نصيب مدينة جاوة وحدها من هؤلاء المتخلين المتنازلين البائعين لدينهم الإسلامي لا يقل عن 65,000 نسمة. ولقد بلغ من إقبال الإندونيسيين المتحولين على الإنجيل أن نفدت كمياته بسرعة مذهلة. وعلى ضوء هذه النتائج قرر مؤتمرهم في مدينة مالانغ بأنهم يجب أن ينتهوا من تنصير المسلمين في جزيرة جاوة، وسكان جاوة لا يقل عن 60 مليون. يقولون أنه يجب الانتهاء من عملية التنصير كلية خلال 20 سنة القادمة، وأن ينتهوا من تنصير إندونيسيا خلال 50 سنة، وأنهم سيشترون المسلم شراء بأموالهم، سيما والحالة الاقتصادية السيئة التي خلفها الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الإندونيسي. إنهم يستغلون بؤس الشعب الإندونيسي، يستغلون مصائبه الطارئة، فيستهونه بما يملكون من تفوق في المادة التي يحصلون عليه من المؤسسات التبشيرية العالمية. بعد هذا يتساءل المرء عن سر التحول في اتجاه الكنيسة نحو العالم الإسلامي. أهي الرغبة في إدخال المسلمين في ملكوت الرب؟ أهي الرحمة بالجائعين؟ أهو إفلاس النشاط التبشيري في الغرب وبالتالي نقل المسيحية أو نقل الكنيسة للمسيحية التي لم يستطيع أو لم تستطع الكنيسة نشرها في الغرب وإرجاع الناس إليها بعد أن توجهت إلى العلمانية؟ يريدون نشرها في أماكن أخرى لازال أهلها طيبون، يمكن وغير مستهلكين، يمكن أن يحملوا عقيدة وأن يدافعوا عنها وأن يذبوا عن حياضها. يذهبون إلى السجون، يتكفلون بأسر المسجونين، يذهبون إلى المستشفيات، يطعمون الجائع، يزورون المرضى، يقدمون إليهم الدواء مجانا، يداوونهم مجانا، يعينون على الزواج، يقدمون الهدايا، وهكذا وهكذا وهكذا، حتى دخل في دينهم الكثير من المسلمين ليس حبا وإنما للحاجة أو للضرورة القاهرة. وبعد هذا يأتيك شاب صغير ويقول لك: يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، ونحن يجب أن نحبذ الفقر وأن ندعو إلى الفقر وأن نلتصق بالتراب وبالأرض وأن نحيي سنة الصفة الذين يعيشون في المسجد وتوزع عليهم الأرزاق وهم في المسجد لا يخرجون ولا ولا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسك بأحدهم ويقول له: احتطب، لئن يحتطب أحدكم أحسن له من أن يقف في المسجد أو يقوم في المسجد يصلي ويدعو الله وليس في بيته دينار ولا درهم ولا أكل ولا شرب. وطبعا فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم إنقاذ هؤلاء الناس من لعنة التنصير إلا بملء بطونهم. لذا نتذكر دائما ما قاله عمر بن الخطاب: كاد الفقر أن يكون كفرا إذا جاع الإنسان فإنه يترك كل شيء، يبيع دينه ألا تسمعون يوميا أن هناك من الأمخاخ من الرجال البارزين في مجال العلم والتكنولوجيا من يبيع نفسه ويأخذ جنسية دولة أخرى ولو كانت عدوة لدودا؟ هذا بيع. الإنسان يبيع دينه فيتنصر، ويبيع وطنه ومواطنته فيتجنس بغير جنسية بلده، وقد يبيع قومه، وقد يقوم على ثقافته معتنقا ثقافة أخرى أطعمته وحسنت له ظروفه إلى غير ذلك. يمكن أن يبيع الإنسان كل شيء. ويمكن أن نضرب مثلا بما حدث في الأرجنتين منذ سنوات، فعندما فاز كارلوس منعم مرشح الحركة البيرونية في انتخابات الرئاسة لعام 89-900 ألف ميلادي، كانت إيميليا لاكروز دي فورتابات وهي أغنى امرأة في الأرجنتين كانت تصرح لمجلة فانتيني الأمريكية أن النشيد الوطني للحكومة الأرجنتينية الجديدة سيكون معاداة الرأسمالية. كان هذا هو الشعار، النشيد الوطني الجديد هو معاداة الرأسمالية. ولكن الرئيس الجديد وبدل أن يتجه إلى تكريس مبدأ البيرونية ومعاداة الرأسمالية، فإنه ركب موجة النقمة الشعبية التي عجلت بذهاب سلفه ألفونسين عبر مظاهرات ناهبة مطالبة بالخبز. لقد أدار كارلوس منعم ظهره للمبادئ المعادية للانفتاح، والتي رفعها حزبه منذ تأسيسه سنة 47، وبدأت توجهاته الإصلاحية والانفتاحية على اقتصاد السوق تتضح يوما بعد يوم، مدعومة بالتسليم الشعبي الذي لم يعد يطلب تكريس شعار سياسي أو إيديولوجي عتيق بقدر ما صار مستوعبا لمتطلبات التوجهات العالمية القائمة على الأنانية المادية المعبر عنها اقتصاديا بالخصخصة. إذن فالإنسان في سبيل لقمة العيش قد يبيع كل شيء، وقد تنفتح أو تخترق حتى بلاده وحتى منظوماته. قد تخترق المنظومة التربوية إذا كانت في بلد فقير، قد تخترق. هناك بلدان الآن إنما احتمت بإسرائيل وإنما باركت السلام مع إسرائيل فقط لأن إسرائيل أعانتها ماليا، وهي دول فقيرة جدا، دول عربية أو إسلامية تعينها إسرائيل أو تعينها أمريكا فتمضي على البياض. اليوم هناك تكينات وتموقعات قوية تظهر في العالم باسم الاقتصاد، كيانات ضخمة، النافتا والألادي وأسيان والمركسير والاتحاد الأوروبي وغيرها من القوى الكبرى ومن التجمعات الكبرى ومن التكتلات الاقتصادية الكبرى. من له الطاقة على مواجهة هذه التكتلات؟ هذه التكتلات تحطم كل من سواها. مثالها في ذلك أن يكون في شارع ما دكان صغير أو دكاكين صغيرة فقيرة غير مملوءة لا يوجد فيها شيء، ضرب العنكبوت بنسجه على زواياها، ويأتي بعد ذلك إنسان ويفتح سوق كبير بأسعار مخفضة إلى غير ذلك وبتسهيلات إلى غير ذلك. هل يمكن أن يصمد أصحاب الدكاكين الصغيرة الفقيرة التي يعشش فيها العنكبوت؟ لا يمكن أن يصمد. وهذا الذي يحدث اليوم مع هذه التكتلات العملاقة ومع الشركات العابرة للقوميات وللقارات، هذا الذي يحدث اليوم للاقتصاد الإسلامي والمسلمين ولواقع المسلمين، لكننا لا ندرك ذلك جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نتأمله جيدا لم يقل يوشك أن يتداعى عليكم المحاربون أو المقاتلون أو المدمرون أو الداكون أو المخربون. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة. الأكلة، الأكلة إلى قصعتها. والأكلة تدل على شيء استهلاكي، أن نصير أكلة، وهذا الذي يحدث اليوم. منذ أيام كنت أقرأ في أحد المواقع الإسلامية بالإنترنت بعضهم يقول يجب إلغاء الجمارك، ويجب كذلك إزالة التعرفة الجمركية، وليس في الإسلام جمارك، والجمارك حرام، وكذا وكذا. وهذا الكلام كله إنما ينم عن جهل مدقع بالاقتصاد ومسائله. من قال أن الجمارك حرام في الإسلام؟ الجمارك إذا كانت منضبطة بشرع الله تبارك وتعالى فهي جائزة، الجمارك التي لا تدع مدخل الخمر إلى البلاد يدخلها، والتي تحفظ المنتوج الوطني والمحلي وتحفظ أمة الإسلام من كل غاز ومن الموبقات ومما يدخل عن طريق الموانئ والمطارات من الفساد وأساليب الفساد ووسائله ومواده ومنتجاته من دخان وخمر ومن مجلات فاسد، هذه حرام؟ من قال هذا بالله؟ الذين لا يدركون معنى الاقتصاد الإسلامي ومعنى الهجمة الاقتصادية الشرسة وتأثيرها على الدين هم الذين يقولون هذا الكلام، يقولون أن الجمارك حرام. المنتج في الاقتصاد، المنتج يمر بمراحل ثلاث، هناك ثلاث مراحل للمنتج. المرحلة الأولى للمنتج هي العذرية، والمرحلة الثانية للمنتج أي منتج أي مادة ننتجها، المرحلة الثانية فيه لهذا المنتج هي الكم، والمرحلة الثالثة هي مرحلة القرب من الأسواق. هذا اقتصاد. المرحلة الأولى هي مرحلة العذرية، أي منتج لما يظهر جديد تكون الشركة المحتكرة التي أنتجته والتي اخترعته هي المتكسبة من خلاله وهي المستغنية من خلاله، فتقوم بترويج هذه السلعة بعد تصنيعها وبتوزيعها وباحتكار لهذا المنتج، وهذا سر قوتها. يعني قوتي أنا كشركة كمؤسسة في منتوج معين أنتجته أنا فقط، قوتي في هذا أني الوحيد الذي له هذا المنتج، أني الوحيد الذي يصنع هذا المنتج، أني الوحيد لا منافس عندي. هذه هي قوة الشركة، هذه تسمى مرحلة عذرية المنتج، أي أن المنتج يتمتع بعذرية فلم يكتشف من طرف الآخرين بعد ولم ينتهك من طرف الآخرين بعد. بعد ذلك تبدأ أو يبدأ أخذ هذه التكنولوجيا وتبدأ عدة مؤسسات تقليدا في إنتاج ما يشابه هذا المنتج بأسماء أخرى، وآنذاك يكثر هذا المنتج في السوق بأسماء أخرى جديدة وكثيرة، فإذا كثر فإن السعر ينزل، وآنذاك تبدأ المسألة التي كنت أرتكز عليها وهي أنني الوحيد المصنع والمنتج والمسوق لهذا، هذه المسألة تتهوى لأنه صار لي منافسون. وآنذاك أنتقل إلى مرحلة أخرى وهي أنني أشتغل على الكمية، أي أن الذي يشتغل ألف سيتحكم بالأسعار وبالأثمان أكثر من الذي ينتج 500، وهكذا تبدأ مسألة الكمية هي الحاسمة. لكن بعد ذلك هناك منافسون أيضا في الكمية، فهنا أقوى الشركات أو المرحلة الثالثة من مراحل المنتج بعد العذرية وبعد الكمية هي الاقتراب من الأسواق، أي أن الشركة التي تصنع شيئا ما منتجا ما في بلد غربي ثم تدخله إلى بلاد الإسلام هذه تخسر كثيرا. لماذا؟ لأن اليد العاملة هناك غالية في بلاد الغرب، اليد العاملة مرتفعة، والشيء الثاني تكلفة الإنتاج هناك مرتفعة، أن تبيت في فندق السعر مرتفع، أن تأكل وجبة السعر مرتفع، البنزين مرتفع، كذا كذا كل شيء هناك مرتفع، إذن تكلفة الإنتاج بدءا باليد العاملة إلى غير ذلك ستكون مرتفعة، وبالتالي فإن المنتج يكلف. ثم بعد ذلك يقام أو تقوم هذه الشركات بشحن وإيصال هذا المنتج إلى الأسواق في البلاد البعيدة من بلاد إسلامية وعربية وبلاد العالم الثالث، وهذا ما يجعل المنتج يكلف كثيرا عبر إنتاجه ثم عبر إيصاله إلى الأسواق وتسويقه. وهذا رغم أن الكمية كثيرة يحافظ على نسبة معينة أو مرتفعة على ثمن معين مرتفع لهذا المنتج، فتقوم هذه الشركات بالاقتراب من السوق، تذهب إلى بنغلاديش، تأتي من أمريكا، الشركة الأم تأتي من أمريكا، بدل أن تنتج في أمريكا وترسل وتشحن إلى بنغلاديش تذهب إلى بنغلاديش، هناك اليد العاملة رخيصة وتكلفة الإنتاج رخيصة أيضا، تقترب من السوق وتقوم بإنتاج مادة رخيصة وتسوقها هناك، من هذا المنتج تسوقها هناك في تلك السوق، وهكذا ينزل ثمن هذا المنتج. الآن نلاحظ ما هو تأثير هذه المسألة على الإنتاج الوطني أو على إنتاج الأمة بالعموم. نتخيل مثلا منتجا أنتج في ظروف ما في الغرب وكلف دولار، ثم بعد ذلك جاءت مؤسسة محلية في بلد المسلمين وأنتجت المنتوج ذاته وكلفها دولار، الآن إذا اقتربت المؤسسة الغربية اقتربت من السوق العربية أو السوق الإسلامية وبعت هذا المنتج بدولار، ووجدنا أمامه في السوق ذاته وجدنا منتوج إسلامي أو عربي بدولار، فإن المرجح هو أن يشتري المستهلك المنتوج الغربي وليس المنتوج العربي، وبالتالي تكسد التجارة الإسلامية. المنتج الإسلامي يموت، الصناعة الإسلامية تموت، وتتحول البلاد الإسلامية، تحول الإنسان المسلم إلى مجرد مستهلك. وسنبين أن الاستهلاك قد يقتل الدين، قد يقتل العقيدة، يقتل الأخلاق. لكن بالجمارك إذا كلفهم المنتج هناك دولار، وأضيفت له التعريفة الجمركية دولار، وصار بدولارين، وجاء هذا المنتج إلى بلد الإسلام ووضع في السوق بدولارين، وكان أمامه منتج إسلامي بدولار واحد، فإن الناس بظروفهم الاقتصادية ستشتري الأرخص الذي هو المنتج الإسلامي، والذين يشترون ذي الدولارين سيكونون فقط أولئك النخبة المتخمون من العائلات الأرستقراطية، وهذا لا يهم. المهم ألا تقفل المصانع في البلاد الإسلامية. الآن يقول إنسان، طيب ما المشكلة في أن يتحول المسلم إلى مستهلك؟ الاستهلاك مودم للدين، مهلك للدين، قاتل للأخلاق. ننتبه مثلا إلى شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر عبادة، شهر صوم، شهر تقرب من الله تبارك وتعالى، عتق، رحمة، مغفرة. في ظل الهجمة التكنولوجية والهجمة الاقتصادية الكبرى على بلد المسلمين، تحول شهر رمضان إلى شهر استهلاكي. الآن ما إن يحل رمضان، بل قبل أن يحل رمضان بأشهر أو بأسابيع، يبدأ الناس في التخزين وفي التمويل، يجلبون كل ما يحتاجون إليه من الأطعمة والأغذية وما لا يحتاجون، تخزين. ثم بعد ذلك يبدأ الحديث منذ الصباح حتى المساء عن وجبات الفطور. تفتح التلفزيون تجد برنامج حول تعليم كيفية تقديم الطبخة الفلانية أو طبخ الطبخة الفلانية أو كيفية تقديمها إلى غير ذلك. استهلاك. وتبدأ النساء في متابعة هذا، ثم بعد ذلك توضع الموائد الطويلة العريضة، ويأكل الناس وهم يتحدثون عن هذه الأكلة الجديدة وهذه الأكلة الجديدة. وبعد ذلك هناك ما لا يعد من الأواني، مو زي القديم هناك إناء أو إناءين استعملا، هناك عشرات الأواني، وتضيع صلاة التراويح، ويضيع التهجد وقيام الليل، الكل متعب. الأب كان في السوق يشتري، يتبضع، يأتي بالأغراض، والأم استهلكت في مسألة الطبخ. الكلام عن الطعام وعن الشراب وعن ليالي رمضان وعن البلخ والمكسرات والترف والشموع والأنوار. صار شهر رمضان شهرا استهلاكيا، شهرا اقتصاديا. وهذا هو الذي يحدث للعقيدة بفعل التكنولوجيا. الآن الهجمة الرأسمالية أو الهجمة الاقتصادية على الإسلام ليست هجمة مباشرة، البعض يسميها الحرب الصليبية. لا، هي ليست حرب صليبية بالمعنى القديم، إنما هي حرب جديدة تقتل فيك الإسلام دون أن تشعر، وهياد أن تكون حرب صليبية. الحرب الصليبية تدعك تواجه وتقاتل، تدعك تحمي الإسلام بكل ما أوتيت من القوة وما عندك من الغالي والنفيس. لكن الهجمة الشرسة الاستهلاكية هي هجمة باردة تستشري في أوصالك أنت المسلم، في أوصال الأمة، في أوصال أبنائنا، استشراء بطيئا قد لا يؤبه له ولا ينتبه له حتى يفعل فعلته وعلى الأمة السلام. حتى السلام الآن أصبح سلام اقتصاد. الآن السلام المرسوم، الكثيرون يتكلمون، لما تقرأ تحت الشمس لبنيامين نتنياهو أو غيره تدرك أن السلام مطروح الآن بصيغة اقتصادية. أنا أقول السلام لأنبه إلى شيء. كلمة السلام في الإسلام لها معنى، والسلام اسم من أسماء الله الحسنى، الله هو السلام. والسلام بالمعنى الآخر هو تحية الإسلام، السلام عليكم. أما الوارد في الشريعة فهو السلم. الكثيرون يتحدثون عن السلام، السلام هو الله، والسلام لا يجوز لغير المسلم، لا يجوز السلام مع الكفار بهذا المعنى، وإنما الذي يجوز هو ما ذكره القرآن، وإن جنحوا للسلم فاجنح له. قضية السلم، هناك فرق بين السلام والسلم. إذن فإن قضية الفقر مدخل خطير جدا يمكن أن تؤتى منه الأمة الإسلامية، أن تكون فقيرا كل الولاءات الآن تباع وتشترى، الذمم تباع وتشترى، الأشخاص يباعون ويشترون، النصر ذاته، الجيوش ذاتها تستجلب بالمال وتدفع بالمال. هناك عقيدة تنتشر بالمال، وهناك عقيدة تنحصر أيضا لأنها فقيرة. ما يحدث في إندونيسيا وفي إفريقيا مثال كبير وجلي لذلك. إسلام دين الله عز وجل ينحصر. إذا كان الإسلام بدون مال ينحصر لتمتد فيه وفي أوساط ما كان هو فيه الشيوعية والنصرانية وغير ذلك من الملل والنحل والإيديولوجيات، فما بالك بك أنت المسلم؟ الدين دين الله تبارك وتعالى ينحصر إذا كان لا يسنده مال. وبالتالي فإن فلسفة الفقر في الإسلام فلسفة خاطئة. يجب أن تفهم أن الزمن الآن ليس زمن فقر، وإنما هو زمن نصرة الإسلام بالمال، وهذا زمننا، هذا زمن الإسلام والمسلمين. في الغرب أحدث المال الكثير من التصدعات. المال في الإسلام منضبط، له صبغة معينة، ولذا فهو لا يحدث تصدعات. الإسلام مثلا يقول عن المال يجب أن يتوزع على الناس لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المال لا يجب أن يتداوله فقط الأغنياء أو الثلة أو النخبة الأرستقراطية، يجب أن يكون مشاعا للناس. في الغرب لا يوجد مثل هذا، هذا التحصين القرآني، هذا التحصين الديني، هذا التحصين الشرعي غير موجود. كثير من الناس يظنون جهلا أن الإسلام لا يوجد فيه أشياء اقتصادية ولا أنظمة اقتصادية. هذا خطأ، خطأ فادح. الذي يصنع سيارة، الدار التي تصنع سيارة وتقول أن هذه السيارة تشتغل بالبنزين وأن قدرتها كذا وأن كذا إلى غير ذلك، إذا جاء إنسان آخر لا يفقه شيئا وقال لا والله الدار هذه مخطئة وأن السيارة لا تشتغل بالبنزين، هذه تشتغل بالمازوت، هل نصدقه؟ نصدق الدار التي صنعت وصنعت أم نصدق هذا المدعي؟ الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وهو الأعلم بنفسيته، ما يصلح له وما يفسده، وقال لهذا الإنسان يا عبدي أنا خلقتك وأنزلت إليك القرآن، أنزلت إليك الهدي، جئتك بالذكر، أعطيتك الذكر، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآن إذا الإنسان ترك الهدي واتبع الضلال بالعياذ بالله، أو إذا جاءنا إنسان آخر قال لا والله الإسلام ليس هو الصالح للبشر، الذي يصلح للبشر هو الشيوعية، لا هو أنظمة كينز أو هو رأس مال الشيوعي ماركس أو غيره، هل نصدقه؟ نصدق خالق النفس باري النفس والعليم بما يصلح لها أم نصدق هذا الدعي؟ أحدث المال في الغرب تصدعات رهيبة. وفي مقال نشرته صحيفة تايمز بتاريخ 11/10/99 أعلن رئيس الوزراء البريطاني نهاية صراع الطبقات، وقريبا من ذلك التاريخ كانت الطبقة المسحوقة تتظاهر في سياتل ضد مدير العالم، وبعدها في ديفوس، وبعدها في جنوة، وبعدها في أليجري، وبعدها إذن هناك تصدع رهيب. هناك هم يقولون ما بقي الآن في الغرب طبقات، الآن نقول لهم بالعكس، الآن فيه مدراء عالم، مدراء شركات كبرى عابرة للقوميات، وهناك طبقات كبيرة مسحوقة تتظاهر ضدكم وتقتل برصاصكم وترش بخراطيم مياهكم في شوارع أمريكا في سياتل. سياتل هي بلدة أمريكية، في سياتل ذاتها هناك أناس من الفقراء يقومون يقولون أننا نموت جوعا، أننا فقراء، أن هناك أو أن المال صار دولة بين مدراء العالم مثل ما سماهم بعض الكتاب الغربيين ذاتهم. هناك تصدع رهيب. الإنسان في الغرب منسحق، تدكه الوطأة دكا. يقول توني بلير إن الطريق الثالث، الآن بدأوا يرحلون إلى شيء جديد اسمه الطريق الثالث. ما هو الطريق الثالث؟ هو شيء يجمع بين الشيوعية يعني بين الاشتراكية ومبدأ العموم وبين الرأسمالية. لم تفلح الرأسمالية ولا أفلحت الشيوعية، فبدأوا يهجنون النظريتين لاستخراج شيء واحد آخر جديد بدأوا يسمونه الطريق الثالث. ولا طريق ثالث، ولو جربوا كل الطرق فإن كل الطرق مسدودة، لا ثالث ولا رابع ولا عاشر، هناك طريق فقط يوصل وهو مفتوح وسالك وهو طريق الله تبارك وتعالى. توني بلير يقول إن الطريق الثالث يعتبر الطريق إلى التجديد والنجاح للديمقراطية الاجتماعية الحديثة، ديمقراطية واجتماعية، يعني الديمقراطية جاية من الغرب والاجتماعية مثل ما كان عليه الأمر من الاهتمام بالطبقات المسحوقة وبالعائلات وبالتكافل الاجتماعي. يقول ببساطة إنه ليس حلاً وسطاً بين اليسار واليمين. يقول إن الطريق الثالث يسعى لتبني القيم الأساسية للوسط اليميني والوسط اليساري، ويعمل على تطبيقها في عالم يشهد تغييرات اجتماعية واقتصادية أساسية. ويقول توني بلير إن التحدي الذي نواجهه كبير، تحدي كبير. هذا تصريح واعتراف من مسؤول غربي. يقول إن التحدي الذي نواجهه كبير ويتمثل في الأسواق العالمية والفقر المستمر، الفقر المستمر والعزلة الاجتماعية وارتفاع معدل الجريمة والانهيار الأسري وتغير دور المرأة والثورة في التقنية والعداء الشعبي للسياسة والمطالبة بإحداث إصلاحات ديمقراطية كبيرة وكذا، والتطرق إلى عدد من القضايا البيئية والأمنية التي تحتاج إلى عمل دولي لبحث الناس عن القيادة. يقول إن الناس يريدون معرفة كيفية التأقلم والازدهار وكيفية بناء الاستقرار والأمن في هذا العالم المتغير. إنهم يحتضنون قيم التضامن التقليدية للوسط اليساري والعدالة الاجتماعية والمسؤولية وإتاحة الفرص، بيد أنهم يعرفون أنه ينبغي علينا أن نتحرك بصورة حاسمة إلى ما وراء طرق التفكير العتيقة، إلى ما وراء اليسار العتيق المهموم بهيمنة الدولة والضرائب الباهظة ومصالح المنتج وسياسة حزب اليمين الجديدة بعدم التدخل التي تدافع عن الفردية والاعتقاد بأن تحرير الأسواق هي الإجابة الشافية لكل معضلة. ولا حل لهم أبدا إلا بالإسلام. الإسلام هو الذي يتكفل بالفقراء والمساكين. الآن نتخيل دولة كل شيء فيها مخصخص، المال فيها مخصخص، الشركات الكبرى الخاصة يملكها أشخاص ذو نفوذ، الدولة لا تملك شيء. هذا الواقع الآن، الدولة مجرد إدارة، لها شرطة ولا شيء غير الشرطة، تحفظ القانون، إدارة تضبط الوقع بين هذه المؤسسات واللوبيات المتنفذة ماليا، هذا كل الذي تعمله. أما في الإسلام فهناك مال، هناك بيت زكاة، هناك جمعيات خيرية، هناك تكافل. الصحابة والأنصار إذا أرملوا جمعوا كل ما عندهم في ثوب واحد ثم تقاسموا، إذا افتقر الصحابة جمعوا كل ما عندهم من الزاد في ثوب واحد ثم اقتسموا. هذا هو التكافل الإسلامي، التكافل الديني الذي لا يجده الناس إلا في الإسلام. هناك يموت الناس جوعا، في الغرب الناس يموتون جوعا، في الغرب الأب يؤجر البيت لابنه والابن يطرد أباه وأمه من البيت إن لم يدفع الإيجار. وهكذا الأنانية القاتلة. الخصخصة شيء خاص، الخصخصة تعني الأنانية، شيء خاص بي أنا هو أنانية. بالتالي فلا منجية إلا الإسلام. لكن المشكلة أن أبناء الإسلام إلى الآن لا يمتلكون نظرة اقتصادية يمكن أن تقيهم من كل هذا المزالق التي سوف تحيق بالعالم، هذا الدمار الاقتصادي الذي سيحيق بالعالم. وبينا أن الدورة الاقتصادية ستمحق الكثير من الإيديولوجيا، وستأتي على الكثير من الأخلاق، ستدمر الكثير من العقيدة، حتى قد يصل الأمر إلى أن يبيع الكثير من أمة الإسلام دينهم في سبيل امتلاك التكنولوجيا وفي سبيل الدورة الاستهلاكية. هذا فقط لندرك أن الإسلام لم يأتي بإقرار الفقر إلا لمرحلة زمنية معينة، لفترة معينة، إلا لواقع معين، لحال معينة. أما ما دون ذلك فإن الإسلام وخاصة اليوم لا يمكن أن ينتصر أبدا إلا بالمال. كل شيء مال. إذا أردت أن تصلي الصلاة في وقتها وألا تكون عبدا في مصنع أحدهم، أن تصلي الصلاة في وقتها في المسجد فيجب أن تكون صاحب مال. إذا أردت أن تحج أنت تحتاج إلى مال، الزكاة إلى مال، الصدقة مال، أن تبر والديك يجب أن يكون عندك مال، ألا تترك زوجتك تخرج لتشتغل يجب أن تكون صاحب مال، وأن تربي أبنائك على الإسلام يجب أن يكون عندك مال. وهكذا كل شيء اليوم يحتاج إلى مال، الطاعة تحتاج إلى مال، نصرة الإسلام تحتاج إلى مال. أما دون ذلك فلا دون ذلك كلام لا معنى له في ميزان الواقع. وكثيرا ما فتن المسلمون إنهم افتقروا، والفقر كفر، ولو كان رجلا لقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، غير أن هناك اليوم وسائل اقتصادية وطرق جيدة في قتل الفقر، فليقتله المسلمون وليخرجوه من ديارهم وليملأوا أيديهم لا قلوبهم بالمال، لأنه لا نصرة للدين إلا بالأيدي التي تدفع وبالمسلمين الذين ينفقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-1110. تم إنتاج هذا العمل باستوديوهات اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.